صباحة من بشير. الواحدة ظهرا، هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. موجز لأهم الأنباء، السلام عليكم. بعث الرئيس الإيراني السيد إبراهيم رئيسي رسالة تهنئة لنظيره الطاجيكي إمام علي رحمن، هنأه فيها بعيد ميلاده، وقال إن إيران وطاجكستان ستشهدان صفحات جديدة من التعاون بين البلدين. وأعرب رئيسي عن أمله في أن يشهد البلدان صفحات جديدة من التعاون في إطار تأمين المصالح المتبادلة وتعزيز الأمن والاستقرار الإقليميين. اعتبر النائب الأول للرئيس الإيراني محمد مخبر أن حجم التبادل التجاري بين إيران وجمهورية أذربيجان لا يتناسب مع طاقاتهما، داعيا لتطوير العلاقات الثنائية. وعلى هامش المنتدى الاقتصادي الثاني للدول المطلة على بحر قزوين المنعقد في موسكو، وفي لقاء مع رئيس الوزراء الأذربيجاني علي أسدوب، قال مخبر أن وثيقة التعاون الثلاثي بين إيران وروسيا وأذربيجان تلعب دورا فعالا في توسيع العلاقات المشتركة. قال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان أن إيران لم ولن ترسل أي أسلحة إلى روسيا للاستفادة منها في الحرب في أوكرانيا. جاء ذلك خلال اتصال هاتفي بين أمير عبد اللهيان مع نظيره الفنلندي بيكا هافيتسو، بحث فيه العلاقات الثنائية والأزمة الأوكرانية وآخر التطورات في مفاوضات فيينا لإلغاء الحظر والتدخلات الأجنبية لإثارة أعمال الشغب في إيران. كما وبحث وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان ونظيره الإيرلندي سيمو كاوني خلال اتصال هاتفي آخر تطورات بشأن تنمية العلاقات الثنائية ومفاوضات إلغاء الحظر وأعمال الشغب الأخيرة في إيران والتدخل الأجنبي فيها. أعلن مستشار ممثلية الجمهورية الإسلامية الإيرانية الدائمة لدى منطقة الأمم لدى منظمة الأمم المتحدة علي حاجي لاري أن إيران مستعدة للتعاون مع دول المنظمة والأمم المتحدة لتقليل آثار العواصف الترابية والرملية. شهدت الضفة الغربية ليلة الماضية وفجر اليوم عدة عمليات إطلاق نار وإلقاء عبوات متفجرة وحارقة صوب قوات الاحتلال الصهيوني. وأطلق مقاومون النار على نقطة عسكرية تابعة للاحتلال مقامة على جبل جرزيم جنوب نابلس. وفي جنين نفذ مقاومون عملية إطلاق نار استهدفت حاجز دوتان العسكري جنوب غرب المدينة. رفض الكيان الصهيوني التعديلات التي طلبها لبنان على مقترح ترسيم الحدود البحرية، ما يهدد الجهود الدبلوماسية التي استمرت لسنوات من أجل إيجاد إمكانية استخراج الغاز من حقل كاريش المتنازع عليه في البحر المتوسط. قررت جمعية المصارف الإضراب والإغفال كافة المصارف أو فروع المصارف اليوم الجمعة والاكتفاء بخدمة الصرف الآلي، وذلك بسبب الاعتداءات التي تتعرض لها مختلف فروع المصارف. أعلن التيار الصدري في العراق بتجميد نشاط كل الفصائل المسلحة في جميع المحافظات ما عدا صلاح الدين وسامراء. أصدر وزير الدفاع بحكومة الإنقاذ الوطني اليمني اللواء الركن محمد ناصر العاطفي تحذيرا شديد اللهجة للقوى الإقليمية التي تدعم التحالف في حربها على اليمن. اعتذر وزير الخارجية الكويتي أحمد الناصر عن قبول المنصب الوزاري، وذلك قبل صدور المرسوم الأميري بتعيين الشيخ أحمد نواف الأحمد الجابر الصباح رئيسا للحكومة الجديدة حسب ما قالت صحيفة القبس الكويتية. قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن أن الولايات المتحدة تدرس عددا من خيارات الرد بخصوص العلاقات مع السعودية بعد قرار مجموعة أوبك بلس تخفيضات في إنتاج النفط. من جهة أخرى أعلن المتحدث باسم البنتاغون باتريك رايدر أن واشنطن ليست مستعدة لعمل عسكري ضد كوريا الشمالية. ختام الموجز، شكرا لكم المتابعة والسلام عليكم.
هذه إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم من إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا في اليمن لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها. مستمعين الأكارم في اليمن بإمكانهم التقاط برامج إذاعتنا على الموجات القصيرة على طول 25 متراً بذبذبة قدرها 11760 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 6 حتى 10:30 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 1:30 حتى 6 صباحا بتوقيت غرينتش. وأيضا على طول 22 مترا بذبذبة قدرها 13780 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 10:30 حتى 1 PM بتوقيت طهران، أي من الساعة 6 حتى 8:30 صباحا بتوقيت غرينتش. وكذلك على نفس هذا الطول، أي 22 مترا وبذبذبة قدرها 13780 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 2 حتى 4 بتوقيت طهران، أي من الساعة 9:30 حتى 11:30 صباحا بتوقيت غرينتش. وأيضاً أعزائنا الأفاضل، على طول 22 متراً بذبذبة قدرها 13765 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 4 حتى 7 بتوقيت طهران، أي من الساعة 11:30 صباحاً حتى 2:30 بعد الظهر بتوقيت غرينتش. وكذلك أعزائنا المستمعين، على طول 31 مترا وبذبذبة قدرها 9640 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 7 حتى 10 بتوقيت طهران، أي من الساعة 2:30 حتى 5:30 عصرا بتوقيت غرينتش. إخوتنا أخواتنا المستمعين والمستمعات، نتمنى لحضراتكم وقتا طيبا مع مواد برامج إذاعة طهران العربية.
أيها الإخوة والأخوات في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نرحب بحضراتكم ونستمع معا إلى محاضرة لفضيلة المرحوم الشيخ الدكتور أحمد الوائلي. موضوع هذه المحاضرة تفسير قوله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وقالوا: لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. صدق الله العلي العظيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. وقالوا لولا أنزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. أهم يقسمون رحمة ربك؟ نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا، ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا، ورحمة ربك خير مما يجمعون. في الآيتين الكريمتين مجموعة من الأبحاث أعرض لها إن شاء الله على التسلسل. نزول الآية الكريمة الأولى كان بملاحظة أن قريش استكثرت أن يكون القرآن نازل على محمد صلى الله عليه وآله ومحمد فقير، كأنه سمة من سمات المجتمعات المتخلفة، بأن الإنسان إذا كان فقير معناه ما بي صلاحية لأن يقوم بأمور مهمة. مثلا النبي يبعث وهو فقير، ما يصير. يعني بتعبير آخر، الناس في المجتمعات المادية أو المجتمعات المتخلفة تقيس الإنسان بمقياس الغنى والفقر، يعني درجة اعتبار الإنسان تحدد بالغنى وبالفقر، أن هذا إذا غني معناه إلى قابلية لأن يقوم بأعمال جليلة، وإذا فقير معناه ما يصلح. يعني هذه الناحية الواقع ناحية تمجيد الغني لأجل الغنى واحتقار الفقير لأجل الفقر، هذه مسألة كافحها الإسلام أشد المكافحة، لأن الواقع هي بها إهانة للإنسان. المفروض أن الغنى والفقر ما ينولد مع الإنسان، الإنسان ما ينولد عنده حمل من الذهب ولا ينولد عنده علامة على الفقر، فلا أبدا، كل إنسان يولد عاري ويخرج عاري. هاي الأمور الاكتسابية كلها يحصل عليها بالحياة، هذه الأمور كلها في واقع الأمر بالدنيا أمور تحدث اكتسابية مو ذاتية، مو تولد مع الإنسان، ما إلها قيمة، ما تحدد درجة اعتبار الإنسان. الغنى والفقر مو عامل يحدد درجة اعتبار الإنسان، ولذلك ورد بالحديث من عظم غنيا لأجل غناه أكبه الله على منخريه في نار جهنم. يعني مرة أنا أعظم لأن مثلا إنسان طيب ابن أوادم يستفيد من أمواله بالخير، يحسن إلى الناس، يقضي حاجة المحتاج مثلا، هذا أكرمه لأجل أوضاعه، لأجل أفعاله، لأجل مبادرات الطيبة. ومرة لا، لمجرد أن عنده فلوس بس هالكثر أحتقر هذا لأنه فقير وأعظم هذا لأنه غني. طبعا هذا لون من التعظيم، هو احتقار بالواقع مو تعظيم. أنا هذا لما أحتقره لأجل فقره يعني أعظمه، وذاك لما أعظمه لأجل غنى يعني أحتقره. يعني هذا أقول له أنت مو أهل لأن تحترم لولا الأموال، يعني أنا أحترمك لأجل أموالك، مثل واحد يحافظ له على بعير لأن البعير محمل ذهب، مو أكثر من هذا. في الواقع هذا إهانة للإنسان مو احترام للإنسان. أما لا، ولا واحد يعظمه أو يحترمه لأنه يستفيد من ثروته في أبواب الخير، لا هذا واحد. أذكر حادثة جميلة يرويها المتنبي. متنبي صارت في اليوم قضية، هو قاعد أهدى لسيف الدولة الحمداني 10,000 دينار من الذهب، فتكسر من الذهب وقعت على البارية، قام هذا يبحث عنها إلى أن أصابته شوكة من البارية أدمت أصبعه. قالوا له دعوة هالحرص، أنت 10,000 دينار ذهب واقع منهن كسرة، هالكسرة هل قد دور عليها دعوة. قالوا أنا أحكي لكم حادثة. قالوا لنا كلهم أنا في طريقي جاي إلى سيف الدولة الحمداني دخلت إلى حلب، مريت على سوق البقالين، شفت لي واحد عنده بطيخات اثنين عجبتني، أنا أخذ لي واحدة من عندهم. قلت بكم تبيع هذه البطيخة؟ يقول رفع رأسه إلي، نظر إلي، شاف ملابسي رثة مو محترمة وعلي غبار، يقول أطال النظر إلي قال لي اذهب إنه ليس بأكلك، روح مو أكلك هذا. قلت يا أخي أنت شنو علاقتك أكلي أو مو أكلي؟ أنا جاي أسألك أقول لك ليش تبيع هذه؟ أنت شي غيرك أنا فلكت، أنا عندي فلوس أدى أشتريها. بكم تبيعها؟ قال لي أنا أبيعها بخمس دراهم الواحدة، لكن أنا كلما أنظر ما أشوف أكلك هذا، روح إنه ليس بأكلك، أنا لا أبيعك. بطلت أمري إلى الله، يقول وقف، وأنا عرقان متأثر خجلان. بالأثناء انفتحت باب، خرج منها رجل عليه سيماء الغنى، يبدو لي أن محترم عليه سيماء الغنى. قال يا عم عندي بطيختان من أجود أنواع البطيخ. قال بكم تبيعهما؟ قال بستة دراهم. قال لا، اثنينهن بأربعة دراهم وتحملهن إلى البيت. قال إيه نعم. يقول باعهن اثنينهن بأربعة دراهم وحملهن إلى البيت. لما حملهن ورجع سألته قلت له أنا كنت مستعد أعطيك بوحدة خمسة دراهم، أنت بعتن اثنينهن بعشرة دراهم وبأربعة دراهم وشماله بعتن بالأربعة وشلتن إلى البيت زيادة على ذلك؟ رفع رأسه إلي قال لي اذهب ويحك، إن هذا يملك مئة ألف دينار. أدري على فرض يملك مئة ألف دينار، شنو علاقتك بيعطيك إياه مئة ألف دينار؟ فالواقع العقلية موجودة عند كثير من الناس، التجال أنها تقيس الإنسان بدرجة الغنى أو بالفقر، حدد اعتباره بهالمعنى بهالمضمون. عنده أموال جدير بالاحترام، ما عنده أموال غير جدير بالاحترام. ما الناس إلا مع الدنيا وصاحبها، فكيف من قلبت يوما به انقلبوا يعظمون أخ الدنيا، فإن وثبت عليه يوما بما لا يشتهى وثبوا. في الواقع هذول استغربوا أن يبعث النبي والمفروض أن النبي فقير، قالوا أن هذا فقير ما يصلح لأن يبعث نبي، ليش ما ينزل القرآن على رجل من القريتين عظيم؟ الرجل من القريتين عظيم ياهو، واحد بالطائف عروة بن مسعود الثقفي رضوان الله عليه، جد علي الأكبر لأمه، جد المختار لأبيه، واحد الآخر الوليد بن المغيرة أبو خالد بن الوليد. هذا الوليد بن المغيرة كان يعتبر عظيم مكة، وذاك كان يعتبر عظيم الطائف. عظيم يعني بأي معنى؟ عنده فلوس يعني، هذا عنده فلوس ذاك عنده فلوس، هي هاي درجة اعتبار قريش، درجة التقييم عند قريش أن هذا عنده أموال ويعتبر عظيم مكة وذاك عظيم الطائف. فقالوا ليش ما ينبعث واحد من هؤلاء؟ ليش ما ينزل القرآن على واحد من هؤلاء؟ أجت الآية الكريمة تقول لهم أن هل اقتراح مو من اختصاصكم. ليش؟ لأن أنتوا أناس ما يخصكم أن تجون توزعون النبوة أو تتدخلون بأحكام السماء، هذا شيء مو اختصاصكم تقولون هذا أفضل أو هذا أفضل. يعني الإنسان ليصير مغرور، خلي يعرف حجمه شنو هو ويقف عند حجمه. أنت ما تعرف أبسط الأشياء حتى تيجي تريد تتحكم بالنبوة تقول لو هذا ينبعث أفضل أو لو هذا ينبعث أفضل. يعني هذا لون من التحكم بأوامر السماء. شايف احنا ترى هسا عدنا شيء من هالنوع، فعلا عدنا شيء من هالنوع. شنو هو الشيء اللي من هالنوع؟ عدنا الآن كثير من أبنائنا خصوص إذا درس لسنتين ثلاثة بالقانون يجي ما قد ما يستحي أو ما يتورع أن يقول أن هاي القوانين الحديثة تحل لنا مشكلة اسمها مسألة القرآن والأحكام الإسلامية ما تتلائم ويا المجتمع، القانون هو يسير أمور المجتمع. ترى هذا فدلون من الغرور عجيب، يعني هذا كفر يعني صريح، نبالجة هذا كفر، وكفر ملعون يعني كفر مكثف. لأن المفروض هذا اللي يتصور أن القانون يصلح لإدارة شؤون الناس أكثر من قانون السماء، معناه يحكم بأن الإنسان أعظم من الله. نعم هذا لازمه هذا، لأن هذا لما يريد يقول أن القوانين الآن المعاصرة بيها مرونة وبيها قابلية لحل المشاكل المعاصرة بمختلف أبعاد الدنيا بمختلف أبعاد الحياة، هذا عين ما يقول أن الإنسان أعظم من الله. لأن القانون من اللي يشرعه؟ يشرعه إنسان. الإنسان مملوء عقد نقص، الإنسان مملوء جهل وعدم معرفة. أنا أتخطر فرويد هذا العالم النفسي المعروف، صاحب النظرية فرويد، يقول أنا أقدر أقلب الإنسان من إنسان إلى حيوان بلحظة. قالوا له شلون بأي معنى؟ قال الآن تلقى لي واحد بالشارع ضربة كف قوي شوية رأسا هو ينقلب إلى حيوان، رأسا ينقلبني أي قوم تعرف بي عينه نفس الشيء يقابلني بالمثل، أقلب من إنسان إلى حيوان فورا بضربة واحدة. صدق هي فعلا صدق، إنسان رأسا يغلي غضبه ما يقعد يفكر مثلا هذا يجوز مجنون عندما ضربني، ليش ضربني؟ ما يفكر مثلا أن هذا يجوز مسخر لهالغرض، يعني ما يتلقاه القضية بتأمل يعالجها معالجة عقلية، لا رأسا انقلب إلى حيوان. يقول رأسا أنا أقلب الإنسان إلى حيوان بضربة بضربة واحدة. شنو هو الإنسان؟ وفعلا هذا الإنسان إنسان تعاشر 20-30 سنة، مرة إذا غفلت عن السلام عليه وما سألت عن صحته يزعل عليك ويغضب عليك ويتغير ووضع يتغير، وهذا الإنسان له غيره. الواقع أن الإنسان مملوء نقص، هذا يقدر يحل مشكلة المجتمع؟ هذا عنده نظرة بعيدة يعرف الصالح ويقدر يأكد أن هذا أصلح وهذا أفضل وهذا باطل وهذا صح؟ أبدا. الإنسان عنده مدارك محدودة وعنده رؤية محدودة، ما نقدر نقيس رؤية المخلوق برؤية الخالق. فهذول اللي يجي يقول لك هذول لو قالوا لولا أنزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، هذول هذا أفضل من محمد، ليش ما نزل القرآن الله عليه؟ شنو درجة الأفضلية أو شنو هو المقياس الاعتبار؟ شنو أن هذا عنده فلوس؟ ولما يكون عنده فلوس معناه هو أفضل من محمد. صور نفس اللون من التفكير هذا اللي يجي يقول لك أن الإنسان اللي يعيش بالقرن 20 يقدر يحل المشكلة أفضل من دين إجا قبل 14 قرن. تقول له أنت الدين إجا قبل 14 قرن ما يخالف، يعني هو كل شيء قبل 14 قرن، كل شيء قبل 14 قرن مو زين، وكل شيء بالقرن 20 زين. الشمس تطلع لها 14 قرن، لها 1000 قرن مثلا، نبطل عنها الآن الشمس يعني لأنها تطلع لها عشرات القرون مئات القرون. الماء يجري منذ خلق الله الدنيا، نبطل عن الماء الآن أكو شيء أفضل من الماء لأن الماء كان قبل قرون؟ هو هذا مقياس أرجوك؟ يعني كل شيء كان قبل 14 قرن كان رجعي وبالقرن 20 صار تقدمي؟ تتفضل، هذه مبادئ القرآن، هذه مفاهيم القرآن اللي اجت قبل 14 قرن، وهذه التطبيقات اللي طبق بها الإسلام قبل 14 قرن، أخذها وقارنها الآن، طبقها ويا المبادئ المعاصرة ويا تطبيقات المبادئ المعاصرة وشوف إذا قبل ذولاك تسميهم رجعيين، نعم تعرف أنك أنت الرجعي، أنت الغلطان مو ذولاك الرجعيين. أنت جيب هذيك المبادئ، هذيك المبادئ يوقف النبي صلى الله عليه وآله يقسم الأموال بين المسلمين، يقوم لواحد أعرابي لزمة منا من زيقة من تل أبيب، يقول لا اعدل يا محمد، ليس المال لك ولا لأبيك. جماعة يم النبي الصحابة تأثروا وحطوا ايديهم على سيوفهم يردون يضربوه، قال لا دعوه، إن لصاحب الحق مقالا. هذا صاحب حق، هذا مواطن إلى حق، لازم يعرف لأن جن في جساته وين راحن، حق الطبيعي هذا. زين جيب لي الآن هيك مبدأ، اكو واحد يقدر يوقف له يم ولي امر يقول له تعال حاسبني انت وين وين؟ اكو اللون هذا من الفكر تلقاه، تعرف وين التقدميه وين الرجعيه. نعم الانسان اللي كاجا محمد يحمل مبدا لئن تزول السماوات والارض اهون على الله من قطره دم حرام تشفك، وتعال شوف الان الدماء تشيل بحار حمامات مغطاه بشعارات تقدميه تافهه كاذبه. زين وهكذا هو أرجوك، هي هاي الرجعية وهي التقدمية. تفضل ارجع إلى مبادئ محمد، إلى مبادئ القرآن وشوف هي عين التقدم، تحمل نواة التقدم في كل عصر لأنها إلى 14 قرن معناه صارت رجعية في نظر البعض. هل التفكير السطحي الساذج أو التفكير المجرم المتعمد؟ اللي يحاول أن يشوه معالم الإسلام. في واقع الأمر الله عز وجل أنزل للناس قرآنا وجعل تطبيقه على يد نبي هو نخبة ما اختار الله عز وجل من عباده بما يحمل من تطلعات صالحة لكل زمان ومكان. في واقع الأمر الله عز وجل أعطى الدنيا خير ما يمكن وأفضل ما يمكن من المبادئ ومن حملة تلك المبادئ. فالقرآن يقول وقالوا لولا أنزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. استفهم القرآن استفهام إنكاري، قال أهم يقسمون رحمة ربك، هم ذول اللي يقعدون يوزعون رحمة الله، النبوة رحمة من أعظم أنواع الرحمة، فذول اللي يقسمون رحمة الله هو الإنسان، والحال الإنسان لو يصير بيده رحمة من رحمات الله كان موت الناس من الجوع. نعم. كيف يعني تصورت الآن الإنسان يقسو على أقرب الناس إليه، أنا إذا مو مرتاح لأخوي ما مرتاح من عنده ما أقول له السلام عليكم ولا أعطي رغيف خبز ولو جوعان. هذا هو الإنسان، ذئب الإنسان، لولا تعاليم السماء وآداب السماء الإنسان ذئب، بل أتعس من الذئب أحيانا، وأحيانا وأخيك وأبيك. الذئب ما يأكل لحم ابن جنسه أبدا، أحيانا أحيانا الكلب ما يأكل لحم ابناء نوعه، لكن الإنسان يأكل لحم ابناء نوعه ويشرب دماؤهم. تصوره وهذا الإنسان له غيره، هذا هو اللي يقسم رحمة الله، هذا اللي مملوء نقص ومملوء حقد ومملوء تعدي. الإنسان اللي مملوء أحقاد، تتصور أكو نمط من البشر لما تحرق تلقاه كتلة حقد يشرب من الدماء ولا يشبع، هذا إنسان؟ هذا هو اللي يقسم رحمة الله. الله عز وجل هو أعلم حيث يضع رسالته، أين يضعها ومن يكلف بحملها. يستفسر القرآن يقول أهم يقسمون رحمة، ذولا يقسمون رحمة الله. بشر ابن أرطاد وداه معاوية يغير على أطراف خلافة الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه، على أطراف الأماكن اللي يحكمها الإمام علي. راح ورجع بشر ابن أرطاد، شوف بوسعك الطالع التاريخ، ارجع إلى ابن الأثير، ارجع إلى تاريخ الطبري، إلى مروج الذهب للمشعودي، إلى التواريخ كلها، شوف هاي حركة بشر، رحت وجيت قتل بيها 30,000. وشلون قتل؟ مر باليمن، طلع أولاد عبيد الله ابن العباس قثم وعبد الرحمن، واحد عمره 7 سنين واحد 6 سنين، ضرب عنقيهما قتلهما، أمهم واقفة تشوف الطفلين انذبحوا أمامها وفقدت عقلها، أخذت تجول على مصرع الطفلين وهي تقول ها من أحس بابني اللذين هما كالدرتين تشظى عنهما الصدف، ها من أحس بابني اللذين هما مخي وعقلي، فعقلي اليوم مزدهف، نبئت بشرا وما صدقت ما زعموا من قولهم ومن الإفك الذي وصفوا، أنحى على ودجي ابني مرهفة مشحولة وكذاك الإثم يقترف، من دل والدة حيرة مولهة على صبيين ظل إذ مضى السلف، ودارت على مصرع الطفلين إلى أن وقعت كانت هائمة على وجهها بالفضاء. وتصور هذا هو الإنسان، ها؟ هذا هو الإنسان، هذا إنسان تسميه اللي يحمل هاللون من القلب القاسي، يعمد إلى الطفل الصغير أبو 7 سنوات بدون ذنب إلا لأن أبوه مو مرضي عنده، ها؟ يضرب عنقه ويترك أمه بهذا اللون بهذه الحالة. هذا اللي يحمل الرحمة الإنسان وهو يقسم رحمة الله. القرآن يستفهم يقول له لا، الذي يقسم رحمة الله هو الله عز وجل، ولذلك الخلائق الله هو الذي قسم أرزاقهم، ما ترك بيد العباد، شال العباد يبغي بعضهم على بعض. هذا اللي تشوف أنت الآن، شوف تقسيم أرزاق الخلائق الله، تعال شوف، شوف الآن العالم يتحكم بالجاهل. تتصور الآن الشعوب المتخلفة تحاول بكل صورة أن تحصل لها على طريقة علمية حديثة تقدر تحقق بها اكتفاء ذاتي، الأمم المتقدمة ما مستعدة تطلعها على التكنولوجيا المعاصرة أبدا، ولا مستعدة تخلي إيدها على معلومات حديثة أبدا، تريد تخليها دائما متخلفة حتى تخليها سوق إلها، تأخذ منها موادها وتصدرها تعيدها إليها. نبالي إلى الآن، إلى الآن، إلى يومك هذا، هذا هو الإنسان لو غيره. صور إلى الآن حبة دواء أو حبة طعام، بالأمس بالأمس بعض الدول الغربية حرقت كمية هائلة من الحنطة. ليش؟ خافت تنزلها للسوق وينزل السعر شوية والناس تأكل رغيف رخيص. لا، لازم يبقى السعر محافظ. فذول الذين يقسمون رحمة الله هو هذا الإنسان. ويا إنسان، إنسان مو متخلف علميا، إنسان يعيش في أحدث الممات، في أحدث الدول، في القرن العشرين، عنده معلومات هائلة وإلى الآن يحمل نفسية الذئب، هذا هو الإنسان وغيره. ولذلك القرآن الكريم يقول أهم يقسمون رحمة ربك، نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا. زين، هنا هذه بها شوية مشكلة خلنا نتنبه لها. القرآن الكريم لما يقول نحن قسمنا بينهم معيشتهم، يجي أول سؤال نقول لله عز وجل إذا كان أنت تقول نحن قسمنا بينهم معيشتهم، هي هاي القسمة عادلة؟ أن واحد يدور لرغيف خبز يطارد من الصبح لليل ما يحصله، وواحد يصير عليه الليل يحير وين يوديها للفلوس بيا مكان؟ هذا أول سؤال نخليه ونشوف الجواب عليه شنو. السؤال الثاني، إذا كان الله عز وجل يقول نحن قسمنا بينهم معيشتهم، هذا التعبير ما يوحي بالتدليل؟ شلون يعني بالتدليل؟ احنا نعرف ان بعض الناس رزقه ميسر وبعض الناس قضيته واقفة معسرة. لما القرآن يقول نحن قسمنا معناه هو مدلل بعض الناس وهاين بعض الناس، بعض الناس يهينهم وبعضهم يدللهم. هذا المرفه يعني دلله، وهذا المضيق عليه يعني اهانه، هاي اثنين. سؤال الثالث، لما نسمع قوله تعالى نحن قسمنا بينهم معيشتهم، نجي نسأل نقول هذا ما راح يوحي بالكسل؟ لأن أنا أعرف أنه إذا الله عز وجل يقول نحن قسمنا بينهم معيشتهم، أقول إذا الله قاسمها بعدها علي من أركض وأتعب وأطارد؟ هي مقسومة إلي مقسومة، شئت أم أبيت، ما يهم قاعد أو أطارد، أنا قاعد بمكاني علي من. ها؟ هذا اللي يقول جرى قلم القضاء بما يكون، فشيان التحرك والسكون، جنون منك أن تسعى لرزق ويرزق في غشاوته الجنين. هاي المدرسة الاتكالية اللي تقول عليه من أنت طارق وتسعى، ماكو حاجة بعد في مكانك، لا قال الله قاسم المعيشة، هي تجيك بمكانك. هذا السؤال الثالث. السؤال الرابع، إذا القرآن يقول نحن قسمنا بينهم معيشتهم، معنى ذلك أن اللي يأكل حرام ما عليه مسؤولية أمام الله، لأن الله قاسم له معيشته ومعيشته منها جاية من طريق الحرام، فشنو على شنو الله يعاقبه؟ ها؟ هذه أربع أسئلة خلي نلاحظها ونشوف الجواب عليها شنو. نجي إلى الإجابة على السؤال الأول، نحن قسمنا بينهم معيشتهم. هذا اللي يقول أن الله عز وجل عندما يقول نحن قسمنا بينهم معيشتهم، إذا كان الله تبارك وتعالى هو اللي يقسم المعيشة في الحياة الدنيا، هل معنى ذلك أنه من العدل أن بعض الناس يبيت شبعان وبعضهم جائع؟ شوف هي المغالطة منين جاية. المغالطة احنا ما نعرف شلون الله قسم المعيشة، نتصور أن كل وضعية قائمة هي هاي تقسيم الله. يعني مثلا الآن في كل مكان لما أروح أنا أشوف هذا الناس، واحد يحصل مثلا يومي دينارين، واحد حصل يومي ألف دينار، أقول هذا هي قسمة الله؟ لا، مو قسمة الله هاي. كتبت لي الله عز وجل نزل القرآن حدد به نظريات التوزيع. شلون يعني حدد نظريات التوزيع؟ يعني حدد العامل شلون إلى حق أجوره، شقد يأخذها، شنو هو القانون، قانون أجور العمال وضعه. مثلا حدد الأرض إش إلها حصة، زين، حدد التاجر إش إلها حصة. إذن كلهن حددهن الله عز وجل، وخلق الأرض ووضع بها الخيرات، اطلبوا الرزق في خبايا الأرض، وقال طبقوا القانون التشريعي على هالقانون التكويني، على هالثروات الموجودة عندكم بالأرض. احنا اجينا ما طبقنا قانون السماء، اجينا طبقنا قوانين الأرض. يعني الآن لما تدخل حتى للمناطق اللي تسمى بلدان مثلا إسلامية أفرض، ها، لما تدخل تجي للمصارف، ها، المصارف الآن لما تدخل لها، أفرض عندما تدخل إلى بلد من البلدان اللي بها البنوك الآن اللي تتعامل بالربا، زين هذه البنوك التي تتعامل بالربا هاي تتعامل بطريقة الله أو بطريقة الشيطان؟ طبعا بطريقة الشيطان بالربا، والربا الله عز وجل يحرم وحدة. ثانيا لما تيجي إلى البورصة التجارية مالنا مو قائمة على الشرع، يعني من عندنا الآن من الكسبة لما تيجي ليد حاسبة تقول له تعال بيعك وشراك انت ماشي على قانون الله؟ أبدا، ولا يعرف هذا المعنى اطلاقا، ما يعرف شنو شلون يبيع شلون يشتري، شنو المعامله اللي بيها ربا، المعامله اللي ما بيها ربا، اللي بيها نجش اللي ما بيها نجش، اللي بيها غش اللي ما بيها غش. القانون التجاري الاسلامي اكو واحد من عندنا مثلا كل واحد حاط له كتاب يمه بدكانه يعرف انها المعامله خاضعه شويه لاصول شرعيه؟ ابدا ما اكو هذا الشيء اطلاقا. طب الى معاملاتنا مع اسرتنا، لما تدخل الى الفرد بالاسره ضمن الاسره، يعني انا عندي زوجة وعندي مثلا ابن وعندي اخو وعندي جيران، هل اتعامل مع الجيران او مع الاسرة بقانون السماء؟ طبعا لا، ما اتعامل بقانون السماء، اتعامل شو معاملة كيفية. اذا انا ما جاي اطبق نظام السماء، انا ما جاي احكم نظام السماء، فلذلك صار عندي هالتفاوت وهالاختلاف. لو احكم نظام السماء ما يبقى واحد جائع وواحد مدكوم، تمام. الفرد يحصل كفايته، ومن بعد ما يحصل كفايته الانشار خليه كل ما يصير عند الناس. انا ما احسد الناس، ما اقول كفايتي ميسرة، انا ما احسد الاخرين، انما احقد اذا كان عندي نقص عندي حرمان، اما اذا ما عندي حرمان خلي الله يرزق الناس خلي يعطيهم كل ما يردون. اذا هذه الاشكال اللي يقول واحد جوعان واحد شبعان، هاي مو من قانون الله، من قانون غير الله. انت تحكم بقانون غير الله وتناقش الله عز وجل، تطبق قانون غير قانون الله وتشكل على الله؟ لا، انت تطبق قانون الله، واذا صار هالتفاوت ذاك الوقت يشكل. هذه وحدة. ثانيا يقول أليس لما تقول الآية نحن قسمنا بينهم معيشتهم معناه أن الله دلل بعض الناس اللي رفه عليهم؟ هذا الإشكال الثاني هم يزول إذا عرفنا الجواب على الإشكال الأول، لأنه قلت لك هذا اللي صاير عنده الآن متوشع، هاي مو من الله ومو الله دلله، دلل القانون الفاسد، ما له علاقة في الموضوع. المسألة هذا يرد إذا كان جاي يعمل بقانون الله وصار على التدليل، الإشكال الثاني ينهار. الاشكال الثالث في انه نقول لما ان الله عز وجل يقول نحن قسمنا بينهم معيشتهم، هذا مو يبعث على الكسل؟ شلون يعني يبعث على الكسل؟ يعني واحد يقول لك انا الله كاتب لي معيشتي تجيني بدون ان اتعب، تجيني مثل ما ذكرت لك في صدر البحر. لا، ليش؟ لان الله عز وجل بين لنا ان الاسباب مربوطة بمسبباتها. بسم الله الرحمن الرحيم، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، امشوا في مناكبها وكلوا من رزقه، ما أكل ابن آدم أفضل من كد يده. الروايات والآيات صريحة بأن الإنسان الله ما يدندله بزبيل، لا، يكون يطلع يشتغل ويستفرغ وسعه بالعمل حتى يحصل على رغيفه، يأخذ من تعبه يأخذ من عرقه. لا يتصور ان الطعام يجي لي وهو جالس بمكانه، لا هذا غلط. ابو الاسود الدؤلي كان عنده ولد من هالنوع، كان يقول له اطلع الى البستان، عندك بستان اطلع اشتغل بيها. يقول له ان كان لي رزق فسوف ياتيني. قال له ويحك، وما طلب المعيشه بالتمني، ولكن الق دلوك بالدلاء تجيء بمثلها فورا، وطورا تجيء بحمأة وقليل ماء. قال له اطلع اكتشف، تقول ان كان لي رزق سوف يأتيني. الله يعطي الرزق باسباب، الله عز وجل يرزق تمام لكن باسباب. اذا صار البناء رزقك وانت قاعد بمكانك معناه ما سوينا شيء، يعني لا انبنى بيت ولا تعدل شارع ولا انبنى معمل ولا تأسست مدرسة، كل يتوقف. لا بد للانسان ان يعمل، الانسان ميسر للعمل، كل واحد مهيئ لان يعمل، ولازم ياكل من عمله، مره عمل فكري، مره عمل اجتماعي، مره عمل اخلاقي، مره عمل مادي، كل واحد يشتغل بجانب من جوانب الحياه. اذا هذا الاشكال انه راح لما نعرف ان الله هو الذي قسم يقول نحن قسمنا بينهم معيشتهم، معنى ذلك انه راح نعتمد على الكسل، يصبح الواحد كسلان ويقول انا الله عز وجل هو قاسم لمعيشتي هو يودي لي رزقي. لا، هذا باطل، باطل جدا، لان الله تبارك وتعالى أمرنا أن نكتشف حتى نأخذ نتيجة السعي، حتى نأخذ ثمار السعي، وبدون السعي ما يمكن الإنسان أن يحصل إطلاقا. ولهذا ألفت نظرك، اللي يقدر يشتغل وما يشتغل وأكو شغل، القرآن يحرمه من الضمان الاجتماعي. احنا عندنا ضمان الاجتماعي، الضمان الاجتماعي ياهو صندوق الزكاة، بسم الله الرحمن الرحيم، إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها إلى آخر الآية. زين، ثمان أصناف، هالثمان أصناف ذولة صندوق الزكاة مورد ضمان إلهم. العامل اللي يطلع جسمه صحيح وما بي شيء، وأكو عمل يطلع برا يقدر يعمل يحصل عمل، وما يعمل يجي يقول أنا فقير ما عندي انطوني، في هالحالة الإسلام ما يعطي شيء، يقول له أنت غني، لأن الغني قسمين، عندنا غني بالفعل، مرة أنا غني بالفعل يعني عندي فلوس أقدر أروح للسوق أشتري أكل وأشتري ملابس، أنا غني بالفعل، ومرة لا غني بالقوة، ما عندي نقد لكن عندي طاقة، عندي قابلية وأكو شغل أقدر أشتغل وأحصل يومية 50 درهم مثلا. فما يجي ما يعطيني ضمان الإسلام، يقول لي أنت غني عندك قابلية، ما أجي أعلمك على أن تبيع ماء وجهك، ما أجي أنزلك إلى أن تتحول إلى عالة على الناس، لا. من سأل وعنده قوت يوم واحد جاء يوم القيامة ووجهه عظم يتقعقع لا لحم عليه، ما يمكن هذا، ما ينعطى هذا، ما يستاهل ان يعطى من الزكاة شيء او من الضمان شيء. مرة لا والله واحد قوي تمام عنده جسد وبيقابل لي ان يعمل، لكن عمل ماكو، يطلع للسوق مثلا يبقى قاعد من الصبح لليل ما يحصل عمل، لا هذا وحد، هذا متعذر، هذا يعتبر فقير ويأخذ من صندوق الضمان. او لا عمل اكو لكن ما يقدر يعمل لانه مريض، عنده عاهة، عندك رجل عاجز كبير، ها في مثل هالحالة يشمله قانون الضمان. فإذا في واقع الأمر الله عز وجل ما يجي يعلم الناس الكسل، بالعكس القرآن أمر الناس بالعمل، والنبي يقول اعمل لدنياك كأنك تعيش أبدا واعمل لآخرتك كأنك تموت غدا. فالمسألة إذا ما نقدر نشكل نقول القرآن هالمقطع من القرآن علمنا الكسل، هاي ثلاثة. رابعا هذول اللي يقولون ان هذا المقطع يثبت ان الذي يكتشف من الحرام لا مسؤولية عليه، لان القرآن يقول نحن قسمنا بينهم معيشتهم، وهذا الله قاسم لان يأكل من حرام، وهي المشكلة هنا. صور اكو بعض الناس يريد يتخلص من المسؤولية يذبها على عاتق القضاء والقدر، هاي مثل واحد دخل على النبي صلى الله عليه وآله قال له يا رسول الله إن الله كتب علي الشقوى، الله كتب علي أنا أعيش شقي. قال له ليش؟ شنو السبب؟ قال له يا رسول الله ما أراني أرزق إلا من دفي بكفي، عندي هذا دف، أنا أضرب على هالدف وأحصل فلوس من وراء هالدف هذا، وأنا أعرف أن الضرب على الدف مش محبوب للدين، بس الله كاتب علي أعيش من هالطريق هذا. انفعل النبي، اتأثر من عنده، قال له كذبت يا لكع، ان الله لم يحصل الرزق بهذا، ولكنك اخترت ما حرم الله، انت انسان وضيع، رزق الله مو محصور بالدف، الناس كلها عايشة من الدفوف الان، انت مختار هالمهنة الوضيعة، روح اختار لك مهنة شريفة نظيفة مع الناس وعيش بها، ليش تجذب على عاتق الله عز وجل؟ تبي يوسعك تروح كل مثل ما الناس يشتغلون يعملون، روح اعمل وكل من طريق نظيف، انت تختار الطريق الموبوء. ها؟ واحد يجي يختار طريق موبوء ملوث يبيع خمرة، واحد يتاجر بكرامته، واحد يتاجر بذمم الناس، قاعد شغلته شنو؟ يكسر رقاب الناس، متجسس، جاسوس، وضيع، لئيم، مهمته يهرق دماء الناس، هالأنماط المنحطة هذه، ها؟ ومن تحاشيشي له يذبها على عاتق القضاء والقدر. شغلي انا شو اسوي؟ الله كاتب علي هذا، برئت من الله ومن رسوله، الله ما يكتب على الانسان هذا، بالعكس الله طيب لا يريد للعباد الا الطيب. الله علمنا على طريق الحلال ونهانا عن الحرام، اشار الى الحرام قال هذا حرام، واشار الى الحلال قال هذا حلال، ونهانا عن الحرام وحثنا على الحلال، انت تيجي تشيلها تلقيها تلقيها على عاتق القضاء والقدر. لا مش الله عز وجل ما يكتب على الانسان ان يرزق من الحرام. ان الله اذا حرم شيئا حرم ثمنه. تيجي انت تختار ها؟ والغريب والله اكو قضايا تألمك، يعني قد تلقى لك عامل مسكين من الصبح الى الليل يقطر عرق بالحر، يدفع له بعربة، ياخذ بالليل وجوره العربة بها خمرة، هذا اجره حرام وجوره حرام، هالتعب وهالتحمل بالنتيجة بالليل ياكل حرام. انت بوسعك ليش اللي بروحك بهذا؟ بروح انت مثلا اكو فلاح تلقاه يشتغل من الصبح لليل يغرس كرمة عنب مثلا، هو يعرف ان هذا صاحب العنب راح ياخذ العنب يسوي خمرة، يحرم عليه هذا العمل به. نبه لي زين. واحد يبني لبيت ويعرف ان هذا البيت راح يأجر لمكان يباع فيه شيء محرم، طبعا هذا عمل حرام ويأكل عليه حرام. الله عز وجل نظمها للحياة بسبل بطرق مختلفة، يعني مو رأسا قال شيء حرام وهي هي، لا، الشيء اللي يقول حرام يضع له اسس يعني تنفيه من المجتمع الطاهرة، يعني اوجد الارضية الصالحة للحياة الطيبة. لكن احنا نختار المهنة السيئة ونذب مشاكلنا على القضاء والقدر، احنا نختار الحرام ونقول شو اسوي، الله قاسم علي اكل الحرام. لا، نذبها على عاتق الله عز وجل، انت البعيد وضيع. زين، نرجع الان للآية. نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا. هذه شنو؟ شنو معنى ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات؟ هي محل الإشكال هنا، نبه لي شوي. زين، شلون يعني الله عز وجل لما يقول ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات اعتبار، يعني بتعبير آخر النظام الطبقي هذا شنو الداعي له؟ ليش ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات؟ أنا أبين لك، هي ترى الرفع رفع تكويني ها، مو تشريعي. شلون يعني؟ أوضح لك الآن. إحنا شلون نقدر نساوي الناس؟ ما نقدر نساوي الناس، لازم يوجد بالمجتمع تفاوت. كيف؟ يعني الآن الناس مختلفين بالأجساد، أكو واحد عنده جسد قوي، واحد عنده جسد ضعيف. مختلفين بالعقول، واحد عنده عقلية جبارة، واحد عنده عقلية عادية اعتيادية. مختلفين بالذكاء، واحد عنده درجة ذكاء عالية جدا، واحد عنده درجة ذكاء متخلفة. طبعا ذني هالأشياء كلها راح ينعكسن على العمل، اللي ذكي أكثر يشتغل أحسن من اللي ذكاء محدود، واللي عنده علم أكثر قابلية أكثر يشتغل أكثر من المحدود أيضا، واللي عنده جسد قوي يشتغل أكثر من اللي عنده جسد ضعيف، وإذا اشتغل أكثر حصل أكثر، صار التفاوت. زين، لنفرض احنا نجي نجبر الناس كلها نسويها عمال ونخليها على مستوى واحد درجة واحدة من العلم، افرض كل الناس نخليهم حملة شهادة جامعية، لكن نريد نجي نوزع الاعمال، شلون نوزعها للاعمال؟ انا اريد لي واحد اسوي معلم يدخل للصف يعلم، واريد واحد فلاح، واريد واحد عامل، واريد واحد يكنس الشارع. زين، اجل هذا اقول له تعال انت معلم مثلا ويطب الى دائرة، او موظف يطب الى دائرة مكيف على راسه وقاعد بالدفو بالبرد، بالدفو بالصيف بالبرد ها، ومرتاح ويما كل لوازم الراحة. والثاني اقول له انزل للشارع وخذ مكنسة روح اكنس الشارع. يقول لي ليش؟ شنو ذنبي انا وهذا بدرجة علمية واحدة، وانا وهذا نعم بدرجة اعتبارية واحدة، هذا تخليه على راسه مكيف وانا منزلني بالشارع بجهنم وبيدي ما كنت ساكنس عليه من بيش مطلوبة ها؟ شون بلا توزعها للاعمال؟ كيف توزعها؟ كيف تقدر تخلي لك واحد ينزل قدماه مستنقعة بالوحل جاي يزرع تحت الشمس وواحد قاعد تحت الظلال في اتم نعمة؟ كيف توزعها للاعمال؟ ما يمكن، ما تقدر توزعها للاعمال. المسألة اللي يصور ان العالم يوم من الايام راح يكون متساوي هذا مخرب، هذا شايف لطيف. زين، ما ممكن هالمعنى يتحقق بالمرة. تمام، اكو نقاط انسانية، يعني ما نخلي انسان بحاجة الى الاساسيات. تمام، نكفل الاساسيات، يعني الانسان لازم يكون عنده سكن وعنده طعام وعنده ملابس وعنده زوجة وعنده حاجات الاساسية، هذا تمام، الحد الادنى اللي يكفل الاسلام اللي يسمي نظرية الكفاية، هذا تمام. تمام أن نجي نحاول أن نقرب الطبقات بعضها من بعض، بمعنى أن ما نخلي واحد يشتغل أو يتمدد على حساب الآخرين، هذا صحيح. نكفل للإنسان حياة كريمة، هذا صحيح، هذا هو المطلوب، هذا طبيعي. لكن نجي تلغى كل الفوارق، هذا خيال لن يتحقق أبدا. ولذلك القرآن الكريم يقول ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخرية، يعني حتى تدور الحياة، عجلة الحياة، حتى واحد يصير عامل، واحد يصير فلاح، واحد يصير كاسب، واحد يصير بائع، واحد بقال، واحد يدفن رغيف بالتنور، واحد واحد. على كل حال الأعمال تتوزع، أعمال الحياة، مجتمع يكون يدور مع ملاحظة الحياة الكريمة لكل إنسان، وهي وجود نظام الكفاية. ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخرية ورحمة ربك خير مما يجمعون. من بعد هذا اجى القرآن الكريم قال ان هذه الحياة بكل قوانينها، الحياة بكل ملابساتها وقوانينها وخيراتها ومشاكلها كلها منتهية، يوم من الايام ستنتهي، بعد ايام قريبة تنتهي الحياة، تخلص. الطول تكسر هي 60-70 سنة 100 سنة، نعم خلصت. بالنسبة للإنسان ايش يجي؟ يجي رحمة ربك خير مما يجمعون. هذا الشيء اللي يدبع عليه الإنسان، المشاكل كلها تزول، اللي يبقى شنو؟ تبقى رحمة الله على الإنسان أن يسعى للحصول على أسباب الرحمة. ها؟ سارعوا إلى مغفرة من ربكم، يعني اطلع من هالحياة وانت مخلف بالحياة ذكر جميل، واطلع وانت ماخذ وياك الثناء الطيب. ها؟ مو يقول شوقي واخبار الرجال اذا تناهت الى التأريخ خير الحاكمين، واخذك من فم الدنيا ثناء وتركك في مشامعها رنينة او طنينة. الواقع الحسين هو المثل الاشمى في هذا الباب، انتزع الثناء من فم الدنيا انتزاع، لكن اعطى عطاء كبير، فعلى الاسباب اللي استحق بها الثناء. شنو العطاء اللي اعطى؟ قدم لله جميع ما يملك، اموال قدمها لله، جاه قدمه لله، ضحى براحة، ضحى حتى بخدر عياله، ضحى بالاخير بالنفس والجود بالنفس، اقصى غاية الجود. الواقع وقف الحسين يقدم لله جميع ما يملك، فأعطاه الله عز وجل هذا الثناء العاطر. بس العطاء ترى اللي أعطاه عطاء ضخم شوية، يعني عطاء مؤلم، يعني عطاء تقدر تقول أن وصل الذروة به، يعني ما خل عند أحد ما قدمه لله. هاي خو بيوت الهاشميين، محلات الهاشميين ظلت خالية، ما بيها غير أرامل ويتامى، كلهم طلعهم الحسين قدمهم قرابين. يعني كان اللي يمر على المدينة من بعد واقعة الطاف يختنق بعبرته، اللي يمر على المدينة من بعد واقعة الطاف يشوف المدينة تحولت الى مأتم كبير، اي حي من الاحياء تمر عليه احياء والي علي خالية، ما فيها الا رامل ويتامى، احياء والي جعفر، احياء والي عقيل. يقول الإمام زين العابدين إذا مررت على دور آل عقيل خنقتني العبرة، ما بيها إلا مجموعة ما ظل بيها غير نساء رامل ويتامى. إذا مررت على دور آل عقيل خنقتني العبرة، لأنها خالية ما فيها إلا رامل ويتامى. تمر على بيوت آل علي أيضا خالية، ولعل من أشجل بيوت بيت أم البنين. هذه المرأة كانت تتخذ أربعة محاريب من التراب تجلس عليها تندب بنيها بأشجان ندبة، تقول لا تدعويني ويك أم البنين تذكريني بليوث العرين. كانت بنون ليعود عابم، واليوم اصبحت ولا من بنين. أربعة مثل نشور الربا قد عالجوا الموت بقطع الوتين. يا ليت شعري يا كما أخبروا بأن عباسا قطيع اليمين بعد هيا الدهر بكم يعود. أرد أنشيل رأس بكم ردود ترد جبوب بباب للجنود. أوقفت الجارية على باب البيت قالت ويحك لا تدعي امرأة تدخل علي، اغلبها ان هذه النساء شامتات بقتل اخي الحسين، دعيني انا ومسبيات الطف حتى نجول جولة. بينما هي كذلك واذا بالباب تطرق، قالت للجاري انظري من على الباب، ذهبت ورجعت قالت سيدتي ان على الباب ام البنين. قالت ويحك افتحي لها هي شريك كتنا في العزاء. دخلت لما وقع بصرها على زينب صاحت وولداه وحسينا. أجابت واخاه وعباسا بالامس كانوا معي واليوم قد رحلوا وخلفوا في سويد القلب نيران. نذر علي لئن عادوا وإن رجعوا لا غرعا.
أيها الإخوة والأخوات، استمعنا وإياكم إلى المحاضرة الإسلامية بإلقاء فضيلة المرحوم الدكتور أحمد الوائلي رحمة الله تعالى عليه. نسألكم الدعاء.
وطني يا ماء الورد ويا لون الريحان، ما زالت منك توشوش في صدر الشطآن. غربني الحب وحب الأرض من الإيمان، أشتاق إليك وفيك أنا في كل مكان. وطني يا ماء الورد ويا لون الريحان، ما زالت منك توشوش في صدر الشطآن. غربني الحب وحب الأرض من الإيمان، أشتاق إليك وفيك أنا في كل مكان. أمتد عليك بأجنحتي في كل أذان، وأصبح وجهك تعويذا بفم القرآن. أمتد عليك بأجنحتي في كل أذان، وأصبح وجهك تعويذا بفم القرآن. وطني 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 أصلي كل صباح، وأشم بخدك جناتي يا رائحة التفاح، وأطير بحبك للعليا وهواك إلي جناح. تتعبني الدنيا يا وطني وعلى حضنك أرتاح. أنك بين الأوطان تخرج لي من قهوة فكري وخيالك في الفنجان أتغرب عن